بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامس، اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقت القراءة، يعني الشيخ يحدث والطالب يستمع للشيخ وهو يكتب ينقل بعض الأشياء، هل يكون سماعه صحيح؟ هل يحدث عن هذا الشيخ بعد ذلك ويقول سمعت أخبرنا حدثني، أم أن هذا السماع فيه خلل؟ قال: فورد عن الإمام إبراهيم الحربي وأبي أحمد بن عدي والحافظ الحافظ والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي وغيرهم نفي ذلك، وهذا موجود في الكفاية أيضا، وفيها أيضا عن أبي الحسن بن سمعون أنه كذلك نفى ذلك وقال هذا لا يصلح، عن أبي الحسن بن سمعون. قال: وروينا عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، قالوا لكونه كان يبيع الصبغ، هكذا فتح المغيث يعني قيل له الصبغي، كان يبيع الصبغ، أحد أئمة الشافعيين بخراسان، أنه سئل عمن يكتب في السماع فقال: يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وهذا موجود في الكفاية للخطيب، يعني هؤلاء منعوا. وإذا كان ولا بد أن يحدث عن هذا الشيخ بهذه الطريقة فإنه يقول حضرت لا يقول حدثنا، هذا قول هؤلاء. وورد عن موسى بن هارون الحمال تجويز ذلك. وعن أبي حاتم الرازي قال: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. وعن عبد الله بن مبارك أنه قرئ عليه وهو ينسخ شيئا آخر غير ما يقرأ، وهذا القول الذي هو قول الجواز هو قول الجماهير كما في نكت الزركشي، هذا قول من؟ قول الجمهور، الجواز هو قول الجمهور. ولا فرق بين النسخ من السماع والنسخ من المسمع. قلت: وخير من هذا الإطلاق التفصيل، يعني معناه الإطلاق بالجواز أو الإطلاق بالمنع، الأحسن من هذا التفصيل. فنقول: لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، يعني بمعنى يعني صوت لا يفهم، فكأنه يقول العبرة بالفهم، إن كان يكتب وهو يفهم ويعي ما يقرأ فلا بأس وإلا فلا. ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم، وسبق ابن الصلاح إلى هذا التفصيل سعد الخير الأنصاري قال السخاوي: وعلى هذا العمل، ونقله الزركشي وابن كثير والسخاوي نقلوا هذا عن جماعة من الأئمة منهم المزي، ذكروا عنه أنه كان يقرأ عليه وهو ينعس ومع ذلك كان يرد على القارئ. إذن فإذا كان الإنسان يعني مشغول بشيء في وقت القراءة والسماع، إن كان يفهم ما يقال له وما يسمع بحيث أنه لا ينسى بعض الأشياء أو تمر عليه فلا بأس. وقد نقل السخاوي رحمه الله تعالى عن الحافظ بن حجر أيضا أنه كان يعني يفعل ذلك، بل كان يكتب الفتاوى وبعض الأشياء في وقت إيش القراءة، كمثل ما روينا عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطني: أملى 18 حديثا. قال: فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا أو متنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا. ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبهما في الإملاء حتى أتى على آخرها، فتعجب الناس منه والله أعلم. وهذا القصة رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، فقال: حدثني الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني، فهو بلاغ، وهكذا موجود في ترجمته في السير، فهذه ضعيفة منقطعة بلاغ، والبلاغ شديد الضعف. بل ذكروا ما هو أعجب من هذا كما في تدريب الراوي وفتح المغيث عن الدارقطني أنه ربما يرد على القارئ وهو يصلي، وهذا شيء فيه بعد، يرد على القارئ وهو يصلي، يعني يقرأ القارئ وهو يصلي فإذا أخطأ القارئ ينبهه. وذكروا أمثلة من ذلك أنه قالوا: جاء القارئ فقرأ في حديث عن راوي قال عن نسير بن ذعلوق، فقال القاري: بسير، بدل أن يقول نسير قال بسير، فسبح، من هو الذي سبح؟ الدارقطني في الصلاة سبح، يعني كأنه يقول أخطأت. فقال يسير، فعلم أنه ما عرف، فقرأ الدارقطني نون والقلم ما يسطرون، يعني أنه بالنون، وهذا فيه بعد. إذا كان هذا ضعيف الذي تقدم فهذا أبعد منه. وذكروا أمثلة أخرى عن غيره في حال الصلاة، وهي بعضها فيها مبالغة. أيضا مما يشبه هذه المسألة ذكروها أنه يقرأ على الشيخ أكثر من واحد، سواء في القرآن أو في الحديث، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا فيه نظر، بل ذكروا عن بعضهم أنه كان يحتمل ذلك، بمعنى أنه يرد على القارئين وهم أكثر من واحد، ومع ذلك قال السخاوي، ومع ذلك ربما كان في كلامه هدرمة، يعني حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يقرأ عليه القرآن، هذا يقرأ من هنا، هذا يقرأ من هنا، هذا يقرأ من هنا، ويرد على المخطئ، والذي يخطئ، والذي ما يحسن، وهذا فيه شيء من المبالغة. إذن فما كان يشغل عن سماع الحديث بحيث لا يفهم ما يقول القارئ أو المحدث فيصيبه الخلل، فهذا لا يحدث به، وإذا حدث يصرح أنه كان مشغولا بشيء في مجلس السماع. وما لا يضر بسماعه أو لا يشغله عن السماع فهذا لا شيء فيه، فلا إفراط ولا تفريط. قال السادس: ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع. كذلك يقولون إذا كان الشيخ سريع القراءة هل هذا يضر أيضا بسماع التلميذ؟ وقد ذكروا جماعة من الأئمة كانوا سريعي القراءة، ممن ذكروه ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية والبرزالي والمزي والخطيب البغدادي، هؤلاء كانوا سريعي القراءة عند التحديث، ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام والبرزالي والخطيب والمزي، لكن سريع القراءة بحيث أنه سريع القراءة بحيث يفهم عنه، لا أنه يسرح حتى يهذرم كما سيأتي، سريع القراءة بحيث يفهم عنه. قال: وكان أو كان يهينم، بمعنى يخفي صوته بحيث يخفي بعض الكلم، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك. ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كله اسم السماع، يعني بعد انتهاء المجلس لما يوجد فيه من بعض الخلل فيجيزهم، يقول: أجزت لكل الحاضرين أن يروى عني هذه الأحاديث التي قرأناها أو هذا الجزء الذي ذكرناه. هذه النقطة تعقبها الزركشي وقال: إن كان المراد بالإجازة لما زل من السمع لغفلة أو سقط عند السماع بسبب من الأسباب فنعم أنه يجبر بالإجازة، وأما أنه يجبر بالإجازة ما قد سمعوه سماعا فهذه وجودها كعدمها، لأن السماع أرفع من الإجازة، لا يحتاج للإجازة. لكن هذا هو المقصود الإجازة في آخر المجلس إيش؟ لجبر الخلل ولأجل ما سقط ولم يسمع أو لم يفهم، حتى لا يحصل تعسير على المحدثين فيشق عليهم بعد ذلك النقل عن هذا الإمام. قال: وإن جرى على كله اسم السماع، وإذا بذل لأحد منهم خطة بذلك كتب له: سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني، أو نحو هذا، كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد ابن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه رحمهم الله أنه قال: لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ وإن كان القارئ ويغفل السامع، فإن جبر له ما فاته بالإجازة. بل ذكر الزركشي والسخاوي والسيوطي والعراقي فتح المغيث أنه ينبغي لكاتب السماع أن يكتب إجازة السمع أو إجازة السماع عقب كتاب السماع، وهذا شيء مهم لم يكن يفعله المتقدمون، يعني بعد أن ينتهي المستملي أو الذي يقرأ على الشيخ من الكتاب يذكر أنه يعني في نفس الكتاب يبين أن الشيخ قد أجاز لطلابه أو لهؤلاء المحدثين أن يروى عن هذا الكتاب. طيب لماذا؟ لأنه قد يفنى أولئك، فتبقى الإجازة مكتوبة في طبق السماع. وذكروا من أول من فعل ذلك عن بعض المحدثين. قال: هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن، وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا، يعني هو يدغم الحرف لكنه معلوم هذا الحرف، وخاصة لمن أكثر من مجالسة هذا المحدث وسمع عنه كثيرا فإنه يفهم كلامه ولو كان فيه شيء من الإدغام. ولهذا ذكروا عن سفيان بن عيينة أنه لازم عمرو بن دينار لازم أبي من هو لازم أبا حازم أبو سلمة جرير بن حازم لازمه 20 سنة. وكان جرير بن حازم هذا قد سقطت أسنانه فإذا تكلم لا يفهم ما يقول، كان يفهمه سفيان بن عيينة لأنه قد جالسه كثيرا. قال الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروي ذلك عن أن يروى ذلك عنه. قال أرجو أن لا يضيق هذا، يعني معنى هذا فيه سعة. وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي أو المخرمي قال سمعت بن عيينة يقول أنبأنا عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار أو ناء عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار. قال لكن اقتصر من حدثنا على النون والألف، فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال لا أقول لأني لم أسمع من قولي حدثنا 3 أحرف وهي حاء والدال والثاء لكثرة الزحام، يعني بعضهم كان يشدد في هذا المسألة وخاصة المتقدمون كانوا يشددون في ذلك. قال قلت قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة وما عندهم مكبرات صوت، فربما يحصل خلل في السمع وربما لا يصل الصوت إلى مؤخرة المجلس وربما يلتبس على القارئ والمستملي والمملي، وربما يقرأ الشيخ فيقول الذي بعده المبلغ ثم يسمعها المبلغ الآخر فيأتي بها على غير وجهها فينطق الحديث خطأ فيسمعه بعض الناس على وجه الخطأ. قال حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة ويبلغهم عنهم المستملون فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي وإن كانوا لا يسمعون هذا من الشيخ، سمعوه من المملي الذي يملي عليهم، وهم كانوا يجعلون ربما في المجلس إذا كان كبيرا أكثر من مستملي. قال روينا عن الأعمش رضي الله عنه قال كنا نجلس إلى إبراهيم بن يزيد النخعي فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه، أي أن هذا يغتفر. وعن حماد بن زيد، ومع ذلك كما مر أو سيمر بنا أنه ليس من آداب طالب العلم وطالب الحديث أن يبقى في الدرس مشغولا، لكن الكلمة والكلمتين لا بأس بها، يعني مثلا ما سمع هذه الكلمة يقول يا فلان إيش قال الشيخ. أما بعضهم فمتعب جدا، يعني المدرس يدرس وهو يريد تعملها درس خاص في وقت الدرس، بعضهم هكذا يعني ما يحب أن يفهم بنفسه، لا كلما تكلم المحدث أو الشيخ أو المدرس بشيء قال ها إيش قال إيش المقصود إيش أكتب، فهذا متعب مثل هذا إذا جلس بجانب سيضيع عليك الدرس. طيب قال وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال يا أبا إسماعيل كيف قلت، فقال استفهم من يليك، استفهم من يليك. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير لا يسمعون قال أتسمع أنت قال نعم قال فأسمعهم، معنى أن هذا يغتفر. وأبى آخرون ذلك، روينا عن خلف بن تميم قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة وهو زائدة بن قدامة فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك، قال ألقاها بناء على ما أفتاه به زائدة بن قدامة رحمه الله، وكان مشددا في هذا المسألة، وقد وافق زائد بن قدامة على هذا القول وقال بهذا القول خلف بن سالم المخرمي كما تقدم أنه نقل عن غيره وكان يقول بهذا القول كما فتح المغيث وفي تدريب الراوي. فقال لي طيب، قال وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعا له. قلت الأول تساهل بعيد، يعني فتح الباب على مصراعيه وأنه يحدث كل ما وجده ولو كان فيه خطأ. وقد روينا عن أبي عبد الله بن مندل حافظ الأصبهاني أنه قال لواحد من أصحابه يا فلان يكفيك من السماع شمه، قال شيخنا رحمه الله في السير الحديث لكن هذا ليس كمن يكون متنبها لما يلقى إليه، يكفيك من الحديث شمه، هذا كلام صحيح، لكن ليس كالذي يسمع كل شيء ويتنبه لكل لفظة، ليس سواء. المهم هذه العبارة أولا نحفظها، أن من الذي قالها؟ ابن مندة. يكفيك من السماع شمه أو من الحديث شمه، وسيأتي أنه قالها أيضا عبد الرحمن بن مهدي. قال: وهذا إما متأول أو متروك على قائله، ما يكفي الشم، لكن سيأتي ما معناه. ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة بن محمد الحافظ، وهو حمزة الذي يقال له حمزة الكناني، حافظ من الحفاظ من أئمة الجرح والتعديل، حمزة الكناني، بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني: قال لنا حمزة، أي الكناني، يعني إذا سئل عن أول شيء عرف، وليس يعني التسهل في السماع، والله أعلم. إذن قول ابن مهدي وقول ابن مندى يكفيك من السماع شمه أو يكفيك من الحديث شمه، معناه أنه إيش؟ هو يعرف الحديث، فإذا ذكر له أوله عرف باقيه، وليس معناه أنه يكتفي من الشيخ يسمع كلمة ثم يذهب ينقل عن هذا الشيخ كل ما قيل ولو لم يكن صحيحا، فليس معناه التساهل. فهذه المسألة لا إفراط فيها ولا تفريط، وما حصل من خلل كما تقدم فإن المحدث يجبر ذلك بإجازة لكل من حضر المجلس، وأما ما لم يفهمه الشخص أو يعني لم يحفظه أو ربما حفظه على غير وجهه فلا ينبغي له أن يرويه، وأما ما حصل من الخطأ اليسير أو الكلمة أو الحرف أو فإنه يستفهم من زميله، فإن عرف الصواب رواه ولا يضر هذا، وهذا الذي عليه الأكثر. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.